بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. فهذا الباب باب الخوف من الشرك، خاصة ومقصود الشيخ الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية، وكذلك أيضا والشرك في الألوهية على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. فأعظم ما يخاف على العبد أن يشرك بالله عز وجل، وخاصة كما قلنا الشرك في الألوهية. أما في الربوبية فقد خلق الناس على معرفة الرب جل وعلا بربوبيته، وأنه الخالق وأنه الرازق، فطر الناس على ذلك. فلهذا قل الشرك في الربوبية، هو موجود لكنه قليل، بخلاف الشرك في الألوهية. كذلك الأسماء والصفات، لأن أيضا النفوس جبلت على تعظيم الله جل وعلا، حتى الكفار يعظمون الله. لكن أعظم شيء هو الشرك في الربوبية في الألوهية، فهو أقرب إلى العبد، لأن الشرك في الألوهية تدخله وسائل كثيرة. أولا أنه ليس معهود للإنسان، وإنما يكتسبه بعبادة الله جل وعلا. والأمر الثاني كما قلنا أيضا أن له وسائل، له وسائل كثيرة تسبب أو تجعل العبد يشرك بالله جل وعلا، والوسائل هذه تدخل على النفس أحيانا بغير اختيار، مثلا مثل تعظيم ومحبة غير الله عز وجل، فأحيانا يدخل هذا التعظيم والمحبة بغير ما يشعر الإنسان، معنا بالمعاملات بالتعامل، فيعظم مخلوقا ويحبه، ثم بعد ذلك هذه المحبة تؤديه إلى الغلو. ولهذا كما تقدم قرأنا في كلام الإمام ابن القيم، معنا ليس في هذا الدرس، في درس الجواب الكافي، أن أصل حركة العالم هي المحبة، وأصل العبادات هي المحبة، وكذلك أصل الأعمال هي المحبة. فالمحبة هي التي تحدث للعبد أشياء كثيرة، ومن ذلك أنه يحب شخصا أو يحب ميتا أو يحب كذا لما يسمع من فضائله، فيعظمه حتى أنه يعظمه كتعظيم الرب جل وعلا، فلا يرى بعد ذلك بأسا أن صرف له شيء من العبادات. فلهذا فيكون الشرك أقرب وأيضا طرقه سهلة، وكذلك كما قلنا طرقه تدخل على العبد من غير شعور، فلهذا يكون أخوف على العبد من غيره، أنا أخاف من الشرك. ولأن أيضا الشرك عظيم، أنا الشرك عظيم، جريمة عظيمة جدا بحق الله جل وعلا، فهو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأجرم الإجرام وأظلم الظلم، فكل ذلك في الشرك، فلهذا العبد يخاف أن يقع فيه. الخوف هذا يكون من أمرين، الخوف من الشرك لأمرين، لأجل أنه يدخل على القلوب وعلى الأعمال أقرب من غيره من الشرك الآخر، من شرك الربوبية والأسماء والصفات، وقد يكون أيضا أقرب من بعض الذنوب، أنا قد يكون هذا الشرك يدخل على الإنسان ولا يدخل عليه مثلا بعض المعاصي كالزنا وكذا، معناه قد يتنزه ويعظم أنه يزني، لكن قد يشرك ولا يعظم ذلك على نفسه، بل يعتبر ذلك عبادة وطاعة مثل ما يعتقد كثير من الشيعة والصوفية، يعتقدون أن هذا طاعة وتقرب إلى الله، مع أنهم يتقربون إلى المخلوق. فهذا باب من باب الخوف. والباب الثاني عظمة هذا الذنب، يخاف أن يقع فيه لعظمته، أنه عظيم لأنه يخلد صاحبه في النار، يخلد صاحبه في النار. فلهذا ذكر المؤلف رحمه الله أول آية قول الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به، أنا وهذا الكلام ابتدأ الله عز وجل به لأجل أن يحذر الناس من الشرك، إن الله لا يغفر ويشرك به، أنا كل شيء يسامح فيه إلا هذا، أنا كأن الكلام كلام الله عز وجل كأنه يقول كل شيء أسامح فيه إلا الشرك لا أسامح فيه، وهذا يدل على عظمة هذا الأمر، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنا ممكن أتساهل في غير الشرك، أما الشرك فلا أتساهل فيه، معنى هذا الكلام لأجل أن يفهم، وهذا لعظمة هذا الشرك فإنه يخاف من أن يشرك العبد، لأنه لا يغفر الله عز وجل له ويكون من أهل النار، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فلهذا فهذا الشرك عظيم معنى وقوعه من العبد، فلهذا لابد أن يخاف الوقوع فيه، فإذا خاف الوقوع فيه خاف أيضا أن يطرق أسبابه ووسائله، فكل ما يؤدي إليه فإنه يجب عليه أن لا يقع فيه. فلهذا فما دام أن هذا الشرك ينافي التوحيد ويضاده ويوجب دخول النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويحرم أيضا الجنة، وهذا متى؟ إذا كان شركا أكبر، وتذهب سعادة المرء في الآخرة، يكون في العذاب الخالد الذي لا ينفك عنه ولا يفتر عنه، فهذا كله يدل على الخوف أن يقع الإنسان في الشرك. كان معنى حقا على العبد أن يخاف أن يقع في الشرك بالله جل وعلا، بل أن يسعى في الفرار منه، يسعى أن يفر من هذا الشرك ومن وسائله التي قد يقع فيه، أو التي معنى التي تجعله أو تبلغه الشرك، الوسائل والأسباب التي قد توصله إلى الشرك الأكبر، فإنه أيضا يجتنبها. فلهذا الله عز وجل قال في هذه الآية إن الله لا يغفر ويشرك به. قال بعض أهل العلم أن هنا جاء الشرك هنا منكر، والنكر بعد النهي تفيد العموم، إن الله لا يشرك وتفيد العموم. فلهذا قال بعض أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، أن الآية داخل فيها جميع الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، أنواع الشرك كلها داخلة فيه، سواء كان شرك محبة أو شرك دعوة أو شرك طاعة أو شرك دعوة، كل ذلك داخل، سواء كان شركا أصغر رياء تشريك في اللفظ أو غيره، معنى اعتقاد في غير الله عز وجل في الأنواء، نسبة النعمة إلى غير الله إلى غير مسديها، أو ذكر أسبابا غير الأسباب التي وضعها الله عز وجل شرعا أو قدرا، وغيرها من هذه الأشياء التي يحصل بها الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، فهو داخل في هذه الآية إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هل إذا أشرك شركا أصغر معنى يخلد في النار؟ لا، لا يخلد في النار، وهذا باتفاق أهل السنة. لكن بعضهم يقول إذا أشرك شركا أصغر الله عز وجل لا يغفر الشرك، ومعنى ذلك أنه لا يغفر الشرك أي أن من أشرك بالله عز وجل شركا أصغر ولم يتب منه أنه سيعذب في النار، معنى لابد أنه سيعذب في النار. لكن هل يخلد فيها؟ لا، لأنه من أهل التوحيد، لا زال من أهل التوحيد ما دام أنه لم يشرك شركا أكبر، لأن الذي يضاد التوحيد هو الشرك الأكبر، ينافي التوحيد تماما، فهذا الذي يخلد صاحبه في النار. أما الذي يأتي شرك أصغر هو داخل في الوعيد أن الله عز وجل لا يغفر له. ولهذا معنى كلامهم أو معنى كلام هؤلاء العلماء أن من أتى بالشرك الأصغر فإنه لا يدخل في المغفرة، لا يدخل في المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معنى لا يدخل في المشيئة. لا يقال مثلا من أتى بالشرك الأصغر فإنه داخل في المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، لا، ما يقال هذا. هذا عند من؟ عند جمهور العلماء على أن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية. لكن من يقول أن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية كما هو رواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ذكرها بعض المفسرين أن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية، هنا يقال أنه داخل في المشيئة، داخل في المشيئة. لكن الصحيح أنه لا يدخل في المشيئة، لأن الله عز وجل هنا نكر الشرك وأيضا جاء به في النهي، وصيغة النهي إذا جاءت منكرة تدل على العموم، النكرة بعد نهي أو نفي أو بعد شرط كل هذا يدل على العموم، كذلك بعد إثبات، وإن كان بعد الإثبات أحيانا لا تدل على العموم، لكن إذا جاءت بعد نهي أو نفي فإنه لا خلاف أنها تدل على العموم، هذه الصيغة تدل على العموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الشرك لا يغفره الله، هذا معنى الكلام. وما دام أنه لا يغفره الله فهذا شيء عظيم يجعل العبد يخاف أن يقع في هذا الشرك. ومن هذا الباب يجعل العبد ينمي الإخلاص في قلبه، يعني يسعى في إخلاص، في تنمية الإخلاص في قلبه، ويبتعد عن موارد خدش الإخلاص من الرياء، من التعظيم الذي لا يليق، وكذلك أيضا من الأمور التي تخدش أحيانا في الإخلاص، أيضا عن التسميع أنه أيضا العجب بكلامه وبرأيه وبفعله، هذه كل الأشياء تؤدي إلى وسائل الشرك أو الشرك نفسه. ولهذا الشيطان الرجيم إبليس اغتر بنفسه، أول ما وقع في الكفر بالله أنه اغتر في نفسه وظن أنه له شأن عظيم عند الله، وأنه له شأن أيضا في خلقه، في خلق الله عز وجل له، فلهذا استحقر آدم، لكن أذله الله عز وجل ورفع آدم، أعز الله عز وجل آدم وأذل إبليس هذا المتطاول وأيضا المعجب بنفسه، فصار هو إمام المتكبرين، أي إمام الذين يتكبرون على الله عز وجل، وإمام الذين أذلهم الله، فالشيطان صار ذليلا، فهو لا يغوي إلا من اتبعه، وأما أهل الإخلاص الذين يسعون إلى تصفية عملهم لله عز وجل وإخلاص عملهم لله، فهؤلاء لا يستطيع أن يغويهم، وإن غواهم في شيء فهو في شيء بسيط، لكن غالبا ما يتقوون عليه، ولهذا جعل الله عز وجل كيده ضعيفا لا يقاوم الإخلاص لله عز وجل، ولا يقاوم الارتباط بالله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى، لا يقاومها وسوسة إبليس ولا كيده أبدا، لكن قد يضعف الإنسان أحيانا فيتغلب عليه الشيطان في بعض الأمور، لكن المؤمن المخلص سرعان ما يتدارك نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع، وهذا يقهر الشيطان وأيضا يذهب قوته وغلبته. فلهذا قلنا أن المؤمن يحاول أن يدفع هذا الشرك عن نفسه، ويدفعه بماذا؟ يدفعه بالإخلاص لله عز وجل وبوسائل الإخلاص وبأسباب الإخلاص، يسعى إلى بناء الإخلاص في نفسه، ويتتبع أماكن هذا الإخلاص والنية، وهذا من أهم الأمور التي يكون على العبد، معنى من أهم الأمور في الإسلام أن العبد كيف يقيم نيته لله وكيف يقيم إخلاصه لله، وهذا من أشد الأمور كما كان السلف يقولون، كان سفيان الثوري يقول أشد علي نفسي وإخلاصها فإنها تتفلت علي، أنا كلما أردت أن أقيمها خرجت، ولأن هذا المقام مقام عظيم، وليس المراد أن مثلا تفلت النية يؤدي إلى الشرك، لا، لكن يؤدي بعض أحيانا إلى الوسائل، وأيضا ليس المقصود أن الآن أن الإنسان يقع في الشرك في مثل هذا، لا، وإنما بناء نفس العبد الذي يبني نفسه على الإخلاص يبتعد من الشرك. فما هو الخلاص من الشرك؟ هو الإخلاص وبناء النفس على الإخلاص، فلهذا فإذا بنى نفسه على الإخلاص ابتعد من الشرك، ابتعد من الشرك بالله جل وعلا ومن وسائله. فلهذا هذا يدل على أن الشرك في الإنسان قريب. لا يقول الإنسان الشرك بعيد. هؤلاء أناس انظر إلى الشيعة أهل التصوف القبورية وغيرهم، هؤلاء يؤدون العبادات، يصلون ويصومون، ومنهم من يكون مخلص لله في هذه الأشياء، لكنهم بتفريطهم في وسائل الشرك وقعوا فيه، تفريطهم في وسائل الشرك. فلهذا الإخلاص الذي يبنى لله عز وجل هو أيضا تصفية القلب مما يشوبه من الأغراض الدخيلة والأشياء التي مثلا غير شرعية التي تؤدي إلى الشرك. فمن الإخلاص تصفية هذه الأمور، من الإخلاص أن يصف العبد قلبه من هذه الأمور. طيب، قال وقال الله عز وجل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال خليل إبراهيم عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وليس هناك أحد خليل إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا من البشر لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل مثل إبراهيم. وهذه الخلة منزلة عظيمة لا يشارك فيها أحد. فلهذا صارت لهذين النبيين الكريمين، نبي الله إبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الخليل مع إخلاصه لله، وما سمي خليل إلا لقوة إخلاصه وكمال متابعته لأمر الله، مع هذا إلا أنه كان يدعو الله عز وجل فيقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لهذا قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ بعدما دام إمام الموحدين الذي كسر الأصنام وأبان الحجة على بطلانها يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهنا قال العلماء: جنبني أي جنب وباعد بيني وبين هذه الأصنام. ومعنى باعد بيني وبينها أي أنني لا أقرب عندها، ولا أقرب أيضا إلى وسائلها، معنى من المباعدة. ولهذا قال العلماء أن الله عز وجل لما حرم الخمر قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوا، لم يقول محرم أو لم يقول انتهوا عنه، وإنما قال اجتنبوه. ومعنى الاجتناب أي أنك لا تقرب عنده، ومعنى ذلك أنك لا تأتي ولا تأتي وسائله، واحذر الطرق الموصلة إليه، واحذر الطرق الموصلة إليه. ولهذا أيضا بالمقابل في الزنا مثلا قال إيش: ولا تقربوا الزنا، أيضا هي من الاجتناب. ولا تقربوا، الاجتناب هو الابتعاد، ولا تقربوا هو نهي عن القرب، أيضا نفس المعنى. ولا تقربوا الزنا أي لا تقربوه أبدا، ولا تقربوا وسائله، لا تقتربوا منه. والذي يأتي وسائل الزنا معناه أنه اقترب، اقترب من الزنا، لكن قال الله عز وجل ولا فقال ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا ولا تقربوا وسائله. وهذا هنا قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي ابعدني بعدا كليا عن عبادة الأصنام. عبادة الأصنام معناها المرادش أنني أبتعد عنها وأبتعد عن وسائلها وطرقها. يدعو الله عز وجل أن يبتعد عن هذه الوسائل والطرق، فإن الإنسان قد ينجو من عبادة غير الله عز وجل، لكن لا ينجو من الوسائل التي قد يقع فيها. ولهذا بعض الأشياء قد تكون في قلب الإنسان وهي من الوسائل التي تقع في الشرك، قد تكون في فعل الإنسان مثلا الرياء. الرياء هذا قل من يسلم منه، قل من يسلم منه، كما سيأتي في الحديث، حديث محمود بن الربيع أخفى معنى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء الشرك الخفي، سماه الشرك الخفي. قال وجنوبني وبني أن نعبد. قال في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا الحديث جاء من حديث محمود بن الربيع وهو صحابي صغير خرجه الإمام أحمد وغيره. والحديث قابل للتحسين. وأيضا جاء في لفظ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مثل دبيب النمل في الصخرة أو في الحجرة الملساء كما قال، معنى أنه قريب وقد يدخل على الإنسان وهو لا يشعر. فلهذا فالرياء لا يكاد أن يسلم منه، وهو يعتبر من الشرك، الشرك الأصغر، الشرك الخفي. فلهذا يحذر الإنسان من هذه الوسائل التي ترديه إلى الشرك الأكبر، بل وقوعه في الشرك الأصغر هذا خطر عليه، وقوعه في الشرك الأصغر خطر عليه. ومعلوم أن الرياء يحبط الأعمال إذا كان داخل أو مشارك للعبادة أو مشارك للنية. إذا شارك النية في بداية أمرها لا شك أنه يبطل العمل. إذا طرأ على النية فإنه ينقص الأجر. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا أيضا يبين لنا أن الشرك عظيم ويجب الخوف من الوقوع فيه. فقلنا الخوف من الوقوع في الشرك من طريقين، إما لأنه أقرب بوسائله وأن الإنسان قد يقع فيه بدون ما يشعر، مثل كما قلنا الشرك في المحبة. الشرك في المحبة كما قال الإمام ابن القيم هذا البحر، أو الشرك في النيات والإرادات، أو هو أعظم من الشرك في المحبة. قال وهو البحر الذي لا ساحل له، أن الشرك في المحبة يدخل فيه الشرك في النيات والإرادات. هذا قال الشرك الذي لا ساحل له، مثل البحر، بحر لا ساحل له، معناه سيكون محيط كبير جدا. فلهذا يدخل على الإنسان قد من غير أن يشعر. قد يكون إنسان متعبد طايع لله، لكن يدخل عليه هذا الشرك، شرك الإرادات والمحبة والنيات، بدون أن يشعر، فيكون عبدا لغير الله، مثل هؤلاء الذين يشركون في المحبة، معناه يعظم محبوبة حتى يكون أعظم من الله عز وجل، فحتى أنه يصرف له العبادات بدون أن يشعر، وإيش العبادة؟ العبادة هي الذل والتعظيم مع المحبة، الذل مع المحبة والتعظيم، هذه حقيقة العبادة. فقد يكون الإنسان بمحبته للشخص يدخل في هذه العبادة، يذل له ويحبه ويعظمه. معنى الذل يكون عن محبة وتعظيم، الذل يكون عن محبة وتعظيم. فإذا كان الذل عن محبة وتعظيم فهذا يدخل العبد في العبادات والشرك. فلهذا فهذا الأمر أيضا من الأمور الخفية التي قد يقع فيها الإنسان وهو لا يشعر. قد يكون الإنسان كما قلنا طايعا لله، لكن يحب شخصا حتى يغلو في محبته، فإما أنه من شدة محبته يذل له ويعظمه كتعظيم الله جل وعلا، أو أنه لجهله يصرف له بعض العبادات، صرف له بعض العبادات لأنه عظمه على أنه شيء جليل وأنه كذا. مثل ما دخل الشيطان على بعض المتصوفة فبين لهم أن هؤلاء أولياء ولهم مقام عند الله ولهم تعظيم، وأتوا بالقصص أنه فعل كذا وفعل كذا وأنه له الكرامات الكبيرة. معنى تجد ما تجد كتاب من كتب هؤلاء التراجم الصوفية إلا وتجد فيه الكرامات، لابد يذكرون كرامات كبيرة جدا، معنى ما حصلت حتى بعضها للأنبياء يذكرون لهؤلاء، حتى أنه يتكلمون وتشاورون في بطون أمهاتهم قبل ما يخرجون ويقرؤون باللوح المحفوظ من الغيب. أنا هذا ما حصلت حتى للأنبياء، ما تكلموا مثل هذا. نبينا عليه الصلاة والسلام خير سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لم يذكر شيء عنهم مثل هذه الأشياء، فتأتي فيذكر عن هؤلاء وغالبهم سفلة سحرة. فالمهم أن يعظمون الشخص بهذا فيعظم في نفس الجاهل حتى يرى أنه يصرف له العبادات، إذا نذر قال لا سأنذر للشيخ لأن الشيخ يعرف. وأيضا بعضهم يتبجح في مثلا الاستغاثة. أنا واحد كان يتكلم في مسجد معنا ما استحى، قال كنا في سفينة، معنا يحكي قصة عن واحد أنه قال السفينة غرقت السفينة، قال يقولون يا الله يا الله والله ما استجاب لهم. قال فجاء رجل وقال لهم استغيثوا بالمحضار أو العيدروس أو كذا. قال فقالوا يا عيدروس ما وجدوا أنفسهم إلا في البر. معنى الشرك لأجل أن يعظم هؤلاء الأولياء. فانظر إلى هذا الحد، معنى أن الله عز وجل ما سينفعك، لكن لو دعوت هذا الولي سينفعك هذا الولي. ثم أرادوا أن يقرروا هذا، قالوا إيش؟ قالوا هذا لأن هذا الولي طاهر وأيضا قلبه مطهر، والله عز وجل يستجيب دعوته، ونحن ملوثون بالذنوب، فإذا دعونا الله ما استجاب لنا، لكن إذا دعونا هذا هو بنفسه يدعو الله حتى يستجيب لنا. هذا الذي يعتقد أن هؤلاء ليس عندهم تصرف، أما الذي يعتقد أن عندهم تصرف فهو يرى أن هؤلاء هم الذين يفعلون هذه الأمور، وهذا من الشرك الذي في الربوبية والألوهية. لكن من يعتقد أن التصرف من الله يقول لا هذا فقط هؤلاء الذين عرفوا العلم، معنى تعلموا، فتجد أنهم ما يستطيعون يقولون لا هذا الولي هو الذي يفعل مثل هذا، لا يقولون هذا من المجاز العقلي، معنى هذا العبد يدعو هذا الولي، وهذا الولي بالنسبة لمعرفته بالله وكذا يدعو الله، معنى ما يقول له يدعو الله، لا خلاص هو يفهم يدعوه هو فقط، هذا يقولون مجاز عقلي. وهذا لو أخذنا هذا لتغيرت الألفاظ على الناس، كل واحد سيأتي بكلام يقول هذا مجاز عقلي، لكن الواقع خلاف هذا. هذا الذي يدعو هذا القبر أو يدعو هذا الولي، هل يدعوه لأجل أنه يدعو الله؟ لا، يدعوه لأجل أنه يريد منه. حتى لو أنه مثلا يريد منه أن يدعو الله، فهو أيضا كذلك أراد منه شيء ودعاه لأجل هذا الشيء، وهو غائب، من أين يسمعك؟ من أين يدرك أنك تدعوه؟ فهذا أيضا يدخل في شرك الربوبية، شرك الأفعال، وهو أعظم. فلهذا كما قال العلماء أن هؤلاء الذين يدعون الله عز وجل أو يدعون غير الله عز وجل من أماكن بعيدة أشركوا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لماذا؟ لأنهم أعطوا أفعال من أفعال الله عز وجل لهؤلاء العبيد، وجعلوا سمعهم غير محدود كسمع الله. أنا جعلوا سمع هذا المخلوق كسمع الله عز وجل غير محدود، من أي مكان يسمع ومن أي مكان يعلم. طيب، فهذا كله يدل على أن هذا القول باطل. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه ويشرك به شيئا دخل النار. وهذا كما قلنا من الأمر الثاني، وهو تعظيم دخول النار أو تعظيم الشرك أقصد، وأن مما يعظم على العبد الشرك أنه يخلد في النار، المشرك يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا. إنه من يشرك بالله من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. خلاص، مأواه الذي لا محيد عنه هو النار. فهذا ما يعظم فيه الخوف. فالخوف كما قلنا يعظم بالشرك من جهتين: من جهة أن أسبابه قريبة، ومن جهة أيضا تعظيم هذا الشرك وأنه عظيم جدا ومن أكبر الكبائر وأظلم الظلم، وصاحبه في النار مخلد، لا تفيده الشفاعات، لا صديق ولا شفيع ولا صديق حميم، ما تفيده شيء، ولو أنه افتدى بما في الأرض جميعا كل ذلك لا يفيده. طيب، قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، وعلى السببين معا. في الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيه الأمرين معا، أنه يدخل في ذلك الشرك الأصغر الذي هو أقرب، معنى أقرب إلى الشخص، حتى في ألفاظه ممكن يقع في الشرك الأصغر. فلهذا فالآية الأولى فيها الأمرين معا: التخويف من الشرك لأنه لا يغفره الله أبدا، وكذلك أيضا لأنه أقرب، طرقه قريبة، فيخاف أن يقع فيه، يخاف أن يقع في الشرك. الثاني أن الرياء من الشرك، أيضا هذا جعل الرياء من الشرك، فهو من الطريقة الأولى التي هي أقرب إلى العبد، فلهذا يخاف أن يقع في الشرك. أنه من الشرك الأصغر أي الرياء. الرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، كما جاء في حديث محمود بن الربيع. الخامسة قرب الجنة والنار، وهذا للوسائل، وسائل الجنة قريبة، وسائل النار قريبة، فلهذا يجعل الجنة قريبة كذلك. قال السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد، وحديث عبد الله، حديث جابر بن عبد الله. السابع أنه من لقيه ولا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه ويشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وقوله دخل الجنة من لقيه ولا يشرك به شيئا، وهنا شيئا أيضا جاءت منكرة في سياق النهي، أي أي شيء أي شرك، فإنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فهذا قد يحكم عليه أنه حكم دخولا أوليا لأنه يأتي مصفى وقد حقق التوحيد، أو أن المراد أنه دخولا غير أوليا فهو الذي لم يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، فهو وإن دخل النار لكنه يخرج من النار ويدخل الجنة لأن معه التوحيد. قال الثامن المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. ليش قال الشيخ أنها مسألة عظيمة؟ لأن كيف يكون هذا النبي وهذا الرسول الذي كسر الأصنام وحاج المشركين وحجهم وغلبهم في حجته بعد ذلك يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هل سيقع في عبادة الأصنام بعد هذا الجهد العظيم الذي بذله وهو إمام الموحدين؟ فهذا يدلك على أن الإنسان لا يأمن على نفسه من الوقوع في عبادة غير الله جل وعلا أو الشرك بجميع أنواعه. قال التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، معنى أن الإنسان يعتبر في الخوف من الوقوع سواء كان في الشرك أو فيما هو دونه بوقوع فيه كثرة الناس، لأن البشر طباعهم واحدة، الناس طباعهم واحدة متقاربة، فما دام أن هذا الشرك قد وقع فيه كثير من الناس فهو لا يبعد أن يقع فيه هذا الشخص الذي يحاول أنه يبتعد منه. فلهذا استدل نبي الله وخليل الله إبراهيم على وقوع كثيرا من الناس، وهذا الذي جعله يدعو الله عز وجل أن لا يقع في هذا الشرك، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، معنى كثيرا من الناس أضلهم الشيطان حتى عبدوا الأصنام وعبدوا غير الله جل وعلا. قال العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، معنى أنه نفي وإثبات، نفي وإثبات ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقال الله عز وجل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالتوحيد هو عدم عبادة غير الله جل وعلا وعبادة الله سبحانه وتعالى. قال الحادي عشر فضيلة من سلم من الشرك، الحادي عشر فضيلة من سلم من الشرك أنه يدخل الجنة كما جاء في الحديث، من سلم من الشرك دخل جنة الله جل وعلا. طيب هذا آخر شيء، إن شاء الله نكتفي بهذا والله أعلم.